الحقيقة لما تلقى لقطة متكاملة بكل الأركان والزوايا الفلسفية والواقعية والمادية، انت قدام حاجة فريدة جدا. لما تلقى عيلة بالكامل بتتصارع مع بعض، كل واحد بيكشف عن طريقة في التفكير وفي التصرف، والهدف النهائي يكون هو البركة، انت قدام حاجة فريدة ما بتتكررش إلا مرة واحدة في التاريخ. تكوين 27 بيحكي لنا عن دراما البركة. دراما البركة ليه؟ لأن القصة كلها تتمحور حوالين كلمة البركة. إسحاق يصحى من النوم الصبح وهو راجل عجوز وكبير في السن، وعينيه خلاص بقت ضعيفة قوي لدرجة أنه مش بيشوف كويس، علشان ينادي على عيسو ابنه اللي بيعرف يصطاد ويقول له روح اصطاد صيد وتعالى علشان آكل من الأكل بتاعك فتباركك نفسي قبل أن أموت. الموضوع لو اتشالت منه تباركك نفسي أو أباركك، الموضوع ما كانش هيبقى كده خالص. كان عيسو هيطلع يصطاد براحته قوي ويرجع بصيد عادي ويعمل الأكل براحته لأبوه ويقدم لأبوه يأكل وخلاص. لكن المرة دي الموضوع يضاف عليه كلمة تغير معادلة الأحداث 100%، وهي كلمة البركة. إسحاق وهو بيعمل كده مع عيسو عارف كويس جدا من التاريخ القديم والنبوة اللي رفقة مراته قالتها له إن الولد الصغير هو اللي هياخد البركة مش الولد الكبير. لكن رفقة تسمع العبارات اللي إسحاق بيقولها لعيسو وبسرعة تجري على يعقوب وتلحق تعمل مؤامرة غريبة، تعمل جدي لإسحاق، وده اللي بيقول إن إسحاق بالفعل ما كانش محتاج حد يصطاد لأن الأكل هو موجود في الخيمة بطبيعة الحال، على إيه نصطاد؟ وبعد ما تعمل الأكل يعقوب يدخل لأبوه بالأكل وكأنه عيسو، بيحاول بكل الإمكانيات يغير صوته ويغير ملمسه عن طريق إنه يلبس جدي معز علشان خاطر إسحاق لو شك فيه يلمسه فيكتشف إنه ده عيسو مش يعقوب، وهنا تنطلق البركة إلى يعقوب. طبعا ما نعرفش ازاي يعقوب وهو بيقول على نفسه عيسو وبيتلقى البركة باسم عيسو ياخد البركة جواه على انه يعقوب. طبعا مغالطات كبيرة جدا واحداث كبيرة جدا في هذه القصة تكشف لنا عن طرق مختلفة متباينة عن الوصول الى البركة. ده اللي هنبدأ نحكيه بسرعة بعد الفاصل، واربع مواقف من البركة. الموقف الأول بتاع البركة يظهر في إسحاق، وهنا هنشوف إسحاق الشخص اللي كان ملتزم ومنضبط ومضحي، شخصية انتفاعية، شخص بيدور على مصلحته، شخص بيدور على أكلة حلوة وبيدور على وقفة حلوة من عيسو معاه، لأن عيسو كان البكر وعيسو كان القوي وعيسو اللي كان يعرف ناس كتير وناس بتحبه ورجل مجتمع ورجل البرية. عشان كده إسحاق حسب الحسبة لصالح نفسه تماما، قال بس عيسو يجيب لي أكل آكل تباركه نفسي، يظل عيسو الرجل الأول في البيت، يبقى عيسو بعد كده يعمل لي جنازة كبيرة، وكده كده أنا عارف أن يعقوب خد البكورية لكن مش أقل من أني أعوض عيسو بالبركة. إسحاق ما كانش بيحب عيسو لوجه الله، الكتاب المقدس بيقول أحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وده معناه ببساطة صورة من الصور اللي احنا بنتعامل بيها مع قضية البركة. مرات كتير جدا احنا بندور على البركة من خلال المنفعة الشخصية، بنزيح مبادئ كتير وأفكار كتير، وبنزيح مرات قرارات ربنا قالها لنا مفروض نعيشها ونعملها، بس أهم حاجة نصل إلى البركة المادية، الأكل أو وقفة البشر. وبالمناسبة البركة المادية حتى لو حصلت في حياتك مش هتؤدي أبدا إلى البركة الروحية، لكن إسحاق بأسر نظر اكتفى بالبركة المادية وكأنه خلاص قبل أن البركة الروحية تختصر في البركة المادية. الله كان عاوز يبارك إسحاق، يبارك نسله، يبارك اللي قال له هباركك. الموضوع ما كانش مجرد بركة عادية لكن دي كانت بركة مصيرية، وللأسف الشديد إسحاق خانته أطماعه، مش قادر أقول احتياجاته. ليه بقى مش قادر أقول احتياجاته؟ لأن إسحاق ما كانش محتاج، إسحاق كان قاعد في بيت وإسحاق كان عنده غنم وجديان، وبالتالي الجدي اللي أكله ما كانش بره البيت بكتير، ما كانش يحتاج إلى أنه يساوم عيسو على البركة مقابل الصيد. لكن بكل أسف كل شخص انتفاعي بيحاول أن يجد منفعته في مصلحته المادية بيخسر كثيرا فيما بعد. الموقف الأول البركة عن طريق المصلحة. اللي بيسجل لنا الموقف الثاني هي رفقة، الزوجة اللي واقفة في باب الخيمة بتسمع كلام إسحاق لعيسو، واللي بتتصرف بسرعة شديدة وبقوة وبإرادة وبمبادرة علشان تحول البركة إلى ابنها اللي مفروض إن هو اللي يستحق البركة بنبوة خاصة من ربنا. رفقة كان ينفع تعمل أكتر من تصرف في الوقت ده، بس رفقة قالت هعمل الصح على أي وضع من الأوضاع. طبعا الكتاب ما قالش زي ما كان بيتكلم على إسحاق وعيسو إن رفقة كانت بتستغل يعقوب بأي طريقة. ما كانش في شيء في يعقوب أصلا يستغل، ده راجل كامل يسكن الخيام، بمعنى إنه ممكن تشعر فيه بالكسل والخمول وعدم الجدوى. لكن رفقة في الوقت ده كانت نظرتها إني هعمل الصح، هعمل النبوة، هعمل المفروض يحصل. وإحنا زي رفقة مرات بنتصور أن البركة هي في إن إحنا نعمل اللي إحنا مقتنعين إنه لازم يحصل، ولما بنيجي نعمل ده مع إنه مفروض إنه هو حاجة صح بنعمله بطريقة غلط. ومرات كتير جدا بناخد نفس المبدأ بتاع الغاية تبرر الوسيلة، طالما أنا هعمل الصح فيبقى خلاص ما عنديش مشكلة إن أنا أعمل الصح بأي طريقة من الطرق، ما عنديش مشكلة إني أغش الغشاش وإني أخدع المخادع وإني أعمل تصرفات لا تنم إطلاقا عن إن الله في الموضوع. لو أنت هتعمل الصح علشان توصل للبركة افتكر إن الصح ما يتعملش إلا بطريقة صح. رفقة ما خانهاش المبدأ، لكن رفقة خانتها الطريقة. وزي ما شفنا من شوية إن إسحاق خانوا الهدف، رفقة ما خانهاش الهدف، لكن رفقة خانتها الطريقة، وللأسف الشديد الاتنين خسروا. تعال بقى لعيسو. عيسو بحكم إنه الولد الكبير أو الولد اللي نزل الأول من بطن أمه في وضع التوأم، ودي حاجة نادرة جدا في الكتاب المقدس بالمناسبة ما تلقاهاش كتير، بيقدم لنا الشاب القوي والرجل الشجاع صاحب القدرة على الصيد، وبيقدم لنا الوضع اللي انت تقدر من خلاله تكتشف انه رجل ذكي وانه رجل مطيع. عيسو الصور اللي بتصوره كلها انه رجل غشيم او رجل غبي او رجل متهور هي صور غير حقيقية. عيسو في الوقت ده كان بيعتمد على مبدأ خطير في البركة وهو اني استحق. ليه تستحق؟ قالوا ليه ما استحقش؟ لو كنت ما استحقش ما كانش الرب نزلني الولد الأول من بطن أمي، لما كنتش استحق ما كانش بانت عليا ملامح الذكورة والفحولة والقوة، أنا متجوز اتنين ولسه عندي استعداد اتجوز تاني. لما كنتش استحق ما كانش يبقى كل الناس بتحبني إلى الدرجة اللي فيها لو حسوا اني زعلان ممكن يطلعوا معايا 400 راجل ندخل مع بعض معركة أو خناقة مع أي حد. لما كنتش استحق ما كانش أبويا إسحاق من نفسه قال لي روح هات لي صيد عشان أباركك. أكيد لكل هذه الأسباب أنا الولد الذي يستحق البركة. ونيجي هنا بقى في حتة خطيرة جدا وهي إيه؟ أن البركة لا تؤخذ بالاستحقاق. ويمكن تقول ليه لأ؟ هقولك ببساطة، لأن الله لما بيجي يدي البركة بيدي البركة بلا حدود لشخص لا يستحق. أما إنك تشعر إنك تستحق فتلعب بالبركة، أنت لا تستحق البركة. وده اللي واضح جدا في رسالة العبرانيين أصحاح 12 لما تكلم الكتاب المقدس عن عيسو قال أنه كان زانيا ومستبيحا. لما نقول زانيا معناها أنه رجل بلا أقداس، ما كانش عنده شيء مقدس، وده كان واضح أنه إدى البكورية ليعقوب بأكلة عدس، ما كانش عنده تقدير للحاجة. عيسو لم يكن عنده مبدأ، وعيسو لم يكن عنده حتى مبررات أخلاقية ولا أي شيء إلا أنه عاوز فبيعمل. وده بيورينا صورة للشخصيات اللي بتشعر إنها طالما تقدر فهي تستحق. وربنا طول الوقت بيقول أنا بدي اللي ما بيقدرش، أنا بدي المتواضع، أنا بدي اللي مشتاق مش اللي بيشعر بالاستحقاق. ودي النقطة رقم 3 في نظرات البشر إلى البركة. تعال معايا بعد الفاصل الأخير علشان نشوف كيف كان يرى يعقوب البركة. ربما أكتر كلمة تعبر عن حياة يعقوب هي الباحث عن البركة، الشخص اللي عنده استعداد ينتهز الظروف والفرص وينتهز ضعف الآخرين زي أبو إسحاق اللي كان أعمى وينتهز جوع أخوه عيسو. يعقوب كان شخص بيبحث عن البركة بكل الطرق. يعقوب لم يكن يستحق البركة لكنه كان انتهازي وعاوز يدور على البركة. هتقول لي إيه هي البركة بالنسبة ليعقوب؟ أقولك البركة بالنسبة ليعقوب هي إحساسه الدائم بالتفوق، إحساسه إنه مش الأصغر، إنه الأكبر، مش الأقصر لكن الأطول. بالمناسبة أنا مش بتكلم بكلام عفوي، أنا بكلمك إنه الكتاب المقدس بيحكي لنا أن واحد زي زك القصير كان يبحث عن التفوق مش لما طلع على الشجرة عشان يبقى أعلى من كل الناس. قبل ما يطلع زك على الشجرة، وده مش موضوع حلقتنا النهاردة، زك طلع على السلالم الوظيفية وحاول يبقى أكبر وأكثر استحقاقا، عشان كده كان رئيس للعشرين، ما كانش مجرد عشر عادي. في ناس كده الحياة بالنسبة لها فرص للتقدم بأي تمن وبأي طريقة. يعقوب كان واحد من الناس دول، ويعقوب كان الشخص اللي بيقولك البركة هي التفوق. للأسف يعقوب بسبب إحساسه بالنقص وبحثه عن التفوق أخطأ كثيرا جدا، فتخطى أبوه وتخطى أخوه وترك أمه، وحتى ما حصل عليه من البركة تركه. إسحاق بارك يعقوب مش على إنه يعقوب، لكن بارك يعقوب على إنه عيسو، وده اللي خلى بركة إسحاق رحلت مباشرة من حياة يعقوب بعد أن ترك أبوه إسحاق في الخيمة. يعقوب لم يتمتع بحماية ولا بحصانة ولا بأي شيء، يعقوب اتزل ودفع ثمن هذه العملة لمدة سنين طويلة مع شخص مخادع آخر وهو لابان. من الواضح أن الأربع طرق للبركة ما كانتش تنفع، لا الطريقة الانتفاعية بتاعة إسحاق، ولا الطريقة التي تبدو أخلاقية بتاع رفقة، ولا الطريقة الاستحقاقية بتاعة عيسو، ولا الطريقة الانتهازية بتاع يعقوب. ربنا عنده بركات كتير، بس ربنا يحبك توصل للبركة بالطريقة اللي هو يوصلك بيها ليها. مش محتاج تعمل كل الألعاب دي علشان تصل إلى شيء، لكن الله عنده استعداد إذا تواضعت أمامه وإذا قدمت نفسك بكل طوعية ليسكن في حياتك. هنا هتكون من نصيبك مش بس البركات الأرضية، ولكن كل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. وقبل ما سيبك في نهاية الحلقة، عاوز أقولك إن محدش جواه رغبة إنه يفشل، محدش بيحلم في يوم من الأيام أن بيته يدمر، ولكن زي ما بيقولوا بعض الناس الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة. كلنا نفسنا في حاجات كويسة، بس المشكلة إنه محدش بيسلك الطريق الصح. قصتنا النهاردة بتقول بمنتهى الوضوح أن المعيار ليس هو الهدف ولكن الطريقة أيضا. الله بيراقب طرقنا، الله بيراقب أسلوب تفكيرنا في الوصول إلى الأمور التي وعدنا هو أصلا بها. إذا كان ربنا قالك إنه هيباركك، ليه بتبحث عن طرق مليئة بالمنفعة وما تخفيه المنافع من بعض الأمور التي تبدو غير أخلاقية؟ وليه وانت بتتصرف وكأنك صاحب الحق تتصرف بطريقة فيها نوع من الفظاظة ونوع من القسوة واستبعاد الآخرين؟ وأخيرا، ليه لما ربنا يكون ناوي يباركك بتستبعد الآخرين لتتفوق عليهم عشان في آخر المطاف تكتشف ان هم اللي استبعدوك من القصة ومن بيت أبوك؟ ياريت نبتدي نفكر بالطريقة اللي الله بيوريها لنا من خلال دراسة شخصيات كتابية وبرنامجكم كلمات من القلب.